بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين. استمرارا للحديث عن موضوع الولاية أو بحث الاجتهاد والتقليد، لابد أن نطرح التساؤل التالي، وهو: ما هو دور أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في تكريس هذه الولاية؟ قبل كل شيء لابد أن نقول بأن يبدو الهدف الأساس للأحاديث التي وردت في هذا الحقل هو بناء المجتمع الإسلامي الفاضل، ذلك المجتمع الذي لابد له من محور. فما هو محور المجتمع الإسلامي؟ محور المجتمع الإسلامي الولاية. لماذا؟ لأن توحيد الله سبحانه وتعالى يتجلى في الأرض عبر الولاية، لأن الإنسان إما أن يخضع للطاغوت أو يسلم وجهه لله، فإذا خضع للطاغوت فخرج من ولاية الله، وأما إذا أسلم وجهه لله فهو بحاجة إلى محور يسلم وجهه لله. نحن بحاجة للكعبة حتى نطوف حولها ونصلي إليها، نحن بحاجة للقرآن حتى نقرأه ونتدبر فيه ونستفيد من آياته، كذلك نحن بحاجة إلى شخص يمثل رب العزة في الأرض. من هم الأنبياء؟ حينما تقرأ سورة الشعراء تقرأ أكثر من مرة أن الأنبياء كانوا يقولون لأممهم: فاتقوا الله وأطيعونه. تقوى الله كيف يتم؟ إنما هو بإطاعة النبي. ومن ثم النبي حول الولاية إلى علي سلام الله عليه حينما قال: أنا كنت مولاه فهذا علي مولاه، وتسلسلت الولاية. إذن حينما الولاية تكرست، العمود الرئيسي للمجتمع الإسلامي، لخيمة المجتمع الإسلامي، هذا العمود الرئيسي قد ترسخ، وليس لنا إلا أن نجمع الناس حول هذا العمود. بتعبير آخر، نجمع الناس تحت هذه الخيمة، خيمة الولاية. أنا سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، موال لمن والاكم، وعاد لمن عاداكم. دور الأحاديث هنا إذن دور أساسي، وهو في تكريس هذه الولاية، بتعبير آخر في تكريس توحيد الرب في الأرض. توحيد الرب لا يمكن أن يتحقق والناس يطيعون الجب أو الطاغوت أو هم فوضى لا سرات لهم. ونحن حينما نقرأ جامعا للأخبار في كتاب، وكل كتاب في بحث أول يحول هذا الشيء، تقرأ مثلا في كتب الأخبار الكتب الأربعة البحث الأول بحث الحجة الولاية، كتاب بحار الأنوار البحث الأول العقل، ومن ثم العلم والعلماء وإلى آخره. وفي كتبنا الحديثة أصبح اليوم بحث الاجتهاد والتقليد هو البحث الأول. دعنا نتصفح كتابا من كتب الأحاديث، وبالذات الجزء الأول والثاني من كتاب بحار الأنوار، هذا الموسوعة الضخمة، حينما نتصفح في هذا الكتاب نبحث كيف أن الأحاديث هندست للولاية. أولا نجد الأبواب التي تبحث عن فضل العلم وفضل العلماء ودرجة العلماء وكيف أنهم بعد الأنبياء والصديقين سادة الناس. لماذا هذا البحث كبحث أولي؟ سبب في ذلك أن الحديث عن العلم والعلماء يجعل الفرد الذي ينتمي إلى هذا السلك ويصبح من طلبة العلوم الدينية ومن ثم يصبح عالما دينيا يستغني بما لديه من العلم عما في يد الناس من المال أو بيد البعض من الصولجان، فيكون سيدا ولا يكون تابعا لا للمال ولا أصحابه ولا للسلطة ولا أصحابها. ولكن هل ذلك ممكن؟ إنسان من لحم ودم كيف يمكنه أن يتجرد عن سلطات الطاغوت وعن توجهات المجتمع وعن نفوذ أصحاب الثروة؟ إنما بمعرفة قيمته هو، أنه هو ذو قيمة كبيرة لأنه عالم. حينما يكون أنا عالم فهو يعلم أن العلم يعلو على المال، العلم أفضل من السلطة، الملوك يهلكون، أصحاب المال يركبون، والعلماء باقون ما بقي الدار. حتى لو أجسادهم مفقودة فإن أمثالهم في الناس موجودة كما يقول حديث مروي عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. لذلك الباب الأول في كتاب البحار حول العلماء ودورهم وفضلهم وفضل العلم وثوابهم عند الله، وسنقرأ إن شاء الله بعض الأحاديث، ومن ثم يتدرج الأحاديث حول أهمية العلماء وصفات العلماء ومدى تمثلهم للقيم الإلهية. هذا الحديث الأول تقرأ، وهو حديث مفصل. بعد ما تكرست هذه القيمة في المجتمع، كان هناك في المجتمع رجال صدقوا ما عهد الله عليه، رجال أخلصوا لله، رجال تربوا في مدرسة التوحيد وكفروا بالطاغوت وأنابوا إلى ربهم وكفروا بالجبن، ولم تخدعهم الأموال ولم ترهبهم سياط السلاطين أبدا. بعد هذا يبدأ الحديث عن شيء آخر، وهو حرمة اتباع غير العلماء، الحديث عن أهل البدع والشبهات والمنحرفين، وبالتالي الحديث عن الجانب السلبي. هذا الباب الثاني. الباب الآخر في أحاديث في تسلسل كتاب بحار الأنوار حول تفاصيل الاستفادة من الأحكام الشرعية وتفاصيل قيادة العلماء للناس ودعوة الناس إلى العلماء، دعوة الناس للعلماء بالتالي تماما كالمثل الذي ضربته، أول نثبت العمود ثم نأتي بالخيمة ومن ثم ندعو الناس لكي يأتوا تحت هذه الخيمة ويتظللوا بظلالها. هذا هو طريقة الحديث. نأتي للباب الأول. الباب الأول فيه شيء غريب، فيه حديث عن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه حول دور العلماء في تفسيره المعروف. هذا الحديث نجده هكذا يتسلسل، ينقل نصا عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم نص آخر عن الإمام أمير المؤمنين، ومن ثم حديث عن فاطمة الزهراء، ثم نصوص عن بقية الأئمة الحسن والحسين وعلي بن الحسين إلى الإمام الهادي سلام الله عليه، وثم الإمام الحسن هو سلام الله عليه يحدثنا عن دور العلماء وعن فضل العلماء وعن ثواب العلماء. طبعا هنا لا نجد حديثا عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، لأنه الكتاب قبل ولاية الإمام الحجة أو قبل تصدي الإمام الحجة للإمامة. هناك حديث أخرى، إنما من كل المعصومين عليهم الصلاة والسلام. هذه الأحاديث تجدها ذات هدف واحد ومحتوى رئيسي واحد، ولكن في التفاصيل تجد لكل حديث بلاغة خاصة، أسلوب معين، وهذا هو قمة البلاغة. أنا أقرأ جزءا من هذه الأحاديث وأرجو من الله أن يوفقنا الحديث للقراءة بقية الأجزاء في المستقبل. الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه يبين لنا شيء، يضرب لنا مثلا في الحقيقة المثل حول الناس بعد النبي وأهل بيته، يمثلهم بأنهم أشبه ما يكون كالأيتام. هؤلاء يتيم، اليتيم بحاجة إلى من يرعاه وأن يتكفله. الإمام يبين أن من يتكفل باليتيم، اليتيم يتم العلم وليس يتم أنه الأب ما عنده أب مثلا، لا. هذه الرواية أذكرها بالنص بإسناده إلى أبي محمد العسكري قال حدثني أبي عن آبائه عن رسول الله. شوف بحار الأنوار الطبعة الأخيرة باب ثواب الهداية والتعليم صفحة 191، إنه قال رسول الله أشد من يتم اليتيم الذي انقطع عن أبيه يتم يتيم انقطع عن إمامه ولا يقدر على الوصول إليه ولا يدري كيف حكمه فيما يبتلى به من شرائع دينه، ألا من كان من شيعتنا عالما بعلومنا وهذا الجاهل بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا يتيم في حجره، ألا فمن هداه وأرشده وعلمه شريعتنا كان معنا في الرفيق الأعلى. العالم الذي يستوعب هذا الحديث ويرى أنه لو قام بدور الإرشاد ولو تكفل أيتام آل محمد صلى الله عليه وآله أصبح معهم في الرفيق الأعلى. طبعا هذا العالم لا يخضع لصاحب الثروة أو صاحب السلطة أو أي شيء آخر، لأنه يجد في نفسه فوق كل شيء، لأنه عنده هدف أن يصل إلى مستوى يعيش في الرفيق الأعلى مع النبي وأهل بيته. هذه الرواية الإمام العسكري ينقلها عن النبي صلى الله عليه وآله، ثم ينقل الرواية بعد إذن عن الإمام علي. قال علي بن أبي طالب: من كان من شيعتنا عالما بشريعتنا فأخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم إلى نور العلم الذي حبوناه به، جاء يوم القيامة وعلى رأسه تاج من نور يضيء لأهل جميع العرصات، وعليه حلة لا يقوم لأقل سلك منها الدنيا بحذافيرها. يعني أقل سلك من تلك الحلة أعظم من كل الدنيا بحذافيرها. ثم ينادي مناد: يا عباد، يا عباد الله، هذا عالم من تلامذة بعض علماء آل محمد صلى الله عليه وآله، ألا فمن أخرجه في الدنيا من حيرة جهلي فليتجبث بنوره ليخرجه من حيرة ظلمة هذه العرصات إلى نزهة الجنان أو إلى نزه الجنان، فيخرج كل من كان علمه في الدنيا خيرا أو فتح عن قلبه من الجهل قفلا أو أوضح له عن شبهة. وإذا بملايين البشر سوف يأتون ويستضيئون بنور هذا العالم يوم القيامة، وهذا العالم يبعدهم عن ظلمات القيامة إلى النور. ثم الإمام الحسن العسكري يروي رواية عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وضمن الرواية طويلة، وضمنها إن علماء شيعتنا يحشرون فيخلع عليهم من خلع الكرامة على كثرة علومهم وجدهم أو جدهم في إرشاد عباد الله، حتى يخلع على الواحد منهم ألف ألف حلة. ثم تسترسل صديق الزهراء بالحديث عن دور هؤلاء. ثم الإمام ينقل رواية عن حسن بن علي الإمام المجتبى سلام الله عليه، وفي هذه الرواية نجد: فضل كافل يتيم آل محمد المنقطع عن مواليه الناشب في رتبة الجهل يخرجه من جهله ويوضح له ما اشتبه عليه، على فضل كافل يتيم يطعمه ويسقيه كفضل الشمس على السها. السها نجمة لا يكاد يراها إلا من عنده بصر قوي، الشمس دون نورها قوي، اللي يتكفل الأيتام عند نور مثل نور السها، بس اللي يتكفل أيتام آل محمد فإن نوره كنور الشمس. وثم يذكر الإمام العسكري رواية عن الحسين بن علي سلام الله عليه الإمام الشهيد: من كفلنا يتيما قطعته عنا محبتنا باستثارنا فواساه من علومنا التي سقطت إليه حتى أرشده وهداه، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها العبد الكريم المواسي، أنا أولى منك بالكرم، اجعل له يا ملائكتي في الجنان بعدد كل حرف علمه ألف ألف قصر، بعدد كل حرف علمه ألف ألف قصر، وضم إليها ما يليق بها من سائر النعم. ورواية ينقلها الإمام عن علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه، قال علي بن الحسين: أوحى الله إلى موسى: حببني إلى خلقي وحبب خلقي إلي. قال: يا رب كيف أفعل؟ قال: ذكرهم آلائي ونعمائي ليحبوني، فلئن ترد آبقا عن بابي أو ضالا عن فنائي أفضل لك من عبادة 100 سنة بصيام نهارها وقيام ليلها. والرواية طويلة، أذكر لكم بعض ما فيها. ثم يذكر رواية أخرى الإمام سلام الله عليه عن الإمام الباقر سلام الله عليه، وهذه الرواية: محمد بن علي الباقر قال: العالم كمن معه شمعة، كمن معه شمعة تضيء للناس، فكل من أبصر شمعته دعا له بالخير. إذا في ظلام فد واحد عند نور وينير الدرب للآخرين، الآخرون كلهم يمدحونه ويدعون له بالخير. كذلك العالم مع شمعة تزيل ظلمة الجهل والحيرة، فكل من أضاءت له فخرج بها من حيرة أو كذا من جهل فهو من عتقائه من النار. يعني يوم القيامة هذا العالم يشفع لذلك الجاهل الذي علمه ويعتقه من النار، والله يعوضه عن ذلك بكل شعرة لمن اعتقه ما هو أفضل له من الصدقة بمائة ألف قنطار. ويذكر الرواية عن إمام الصادق سلام الله عليه قال جعفر بن محمد الصادق: علماء شيعتنا مرابطون بالثغر الذي يلي إبليس وعفاريته، كأنه الأمة الإسلامية كمدينة وهناك ثغرة والشيطان يدخل من هذه الثغرة، وعلماء يرابطون عند هذه الثغرة حتى لا يدخل الشيطان على أهل هذه المدينة أي على الناس. وهذا فمن انتصب لذلك من شيعتنا كان أفضل ممن جاهد الروم والترك والخزر ألف ألف مرة، لأنه يدفع عن أديان محبينا وذلك يدفع عن أبدانهم. ويذكر رواية عن موسى بن جعفر سلام الله عليه ثم يقول الإمام كاظم: فقيه واحد ينقذ يتيما من أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه أشد على إبليس من ألف عابد. وينقل الرواية عن الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه يقول: يقال للعابد يوم القيامة: نعم الرجل، كانت همتك ذات نفسك وكفيت الناس مؤونتك وادخل الجنة، إلا أن الفقيه من أفاض على الناس خيره وأنقذهم من أعدائهم ووفر عليهم نعم جنان الله وحصل لهم رضوان الله تعالى. يقال الفقيه الله يقول له، العابد يقول له روح الجنة، الفقيه يقول له: يا أيها الكافر لأيتام آل محمد الهادي لضعفاء محديهم وموالي، قف حتى تشفع لمن أخذ عنك. وقف يجيب الناس اللي أخذوا من عندك وياك حتى توديهم للجنة أو تعلم منك فيقف فيدخل الجنة معه فئاما وفئاما وفئاما حتى قال عشر فئاما فئاما فئاما، يعني ناس وناس وناس وهم الذين أخذوا عنه علومه وأخذوا عمن أخذ عنه. ورواية يذكرها الإمام عن محمد بن علي الجواد سلام الله عليه، شوفوا التسلسل الطبيعي، من تكفل بأيتام آل محمد المنقطعين عن إمامهم المتحيرين في جهلهم الأسراء في أيادي شياطينهم وفي أيدي النواصب من أعدائنا فاستنقذهم منهم وأخرجهم من حيرتهم، وقهر الشياطين برد وساوسهم، وقهر الناصبين بحجج ربهم ودليل أئمتهم، ليفضلون عند الله تعالى على العباد بأفضل المواقع بأكثر من فضل السماء على الأرض. وينقل الرواية عن علي بن محمد الإمام الهادي سلام الله عليه: لولا من يبقى بعد غيبة الإمام الحجة من علماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله. العلماء هم الذين يحافظون على دين الله ولا يدعون المرتدين يرتدون، ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء شيعتنا كما يمسك صاحب السفينة سكانها، أولئك هم الأفضلون عند الله. هذه الرواية رواية عن الإمام الهادي سلام الله عليه. ثم الإمام سلام الله عليه هو يقول: تأتي علماء شيعتنا القوامون بضعفاء محبينا وأهل ولايتنا يوم القيامة، والأنوار تسطح من تيجانهم، على رأس كل واحد منهم تاج بهاء قد انبثت تلك الأنوار في عرصات القيامة ودورها مسيرة 300,000 سنة، فشعاع سجانهم ينبث فيها كلها، فلا يبقى هناك يتيم قد كفلوه، ومن ظلمة الجهل أنقذوه، ومن حيرة التيه أخرجوه، إلا تعلق بشعبة من أنوارهم. تجد يا إخواني، تجدون أنه كيف أن الأئمة سلام الله عليه يعطون الثقة للإنسان العالم أن دوره عظيم، وأنه يستطيع أن يتكفل أيتام آل محمد في الدنيا وفي الآخر ربنا سبحانه وتعالى يعطي ذلك الفضل العظيم. فمن هذا تتكرس عند العالم روح الاستقلال والسيادة والتحدي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.